إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، إن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن أبقانا في هذه الأرض ونحن على الإسلام وعلى السنة، وكتب لنا ونسأل الله ذلك من أول رمضان إلى أن وقيامه، لأن اغتنام الأعمار في طاعة الله عز وجل فيعد من خير الأعمال، وصاحبه هو يعد من خير الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وجاء في مستدرك الحاكم، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هربك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك. فاغتنام العمر، اغتنام الصحة، اغتنام الفراغ، اغتنام الحياة، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أن وفقك أن تعيش في هذه الأرض وأنت على طاعة وعلى إقبال. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنافسون في هذا الخير، في الإقبال على الطاعة. كان يتنافس أبو بكر وعمر، وما استطاع عمر أن يسبق أبا بكر في شيء، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان سباقا وكان عمر حريصا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فانظروا إلى هذا الصحابي الجليل، صام وأطعم وتبع جنازة وعاد مريضا، هذا كله يريد الخير في يوم واحد، في يوم واحد. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا سباقين، لأن الله تعالى قال فاستبقوا الخيرات. ومن فضل الله عز وجل أن لم يجعل الخير خيرا واحدا، بل جعل خيرات كثيرة. إن استطعت أن تتصدق تصدقت، وإن استطعت أن تكثر من صلاة النافلة صليت، وإن استطعت أن صليت الضحى صليت، وهكذا. بل حتى في أمور لا يحتاج منها كبير جهد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولهذا نحن مقبلون على هذه العبادة العظيمة وعلى هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. كان يستعد السلف الصالح لهذا الشهر استعدادا كبيرا. أنا سأذكر لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنه كان يستعد لهذا الشهر. فقد ثبت بالصحيحين من حديث ابن عباس، وأيضا ثبت من حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، بل جاءت رواية كان يصوم شعبان كله. وفي لفظ آخر لعائشة قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا. وتنبيه على لفظ كله، المقصود به غالب الشهر، وهذا أسلوب من أساليب العرب، أنه من صام أغلب الوقت يقال صامه كله، ومن فعل أغلب الشيء يقال أنه فعله كله، باب التغليب يحكم على الكل. ومن أهل العلم من قال يحتمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة صام في العشر الأول من شعبان، في السنة التي بعدها صام العشر الأوسط، في السنة التي بعدها صام العشر الأواخر من شعبان. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لهذه العبادة العظيمة، عبادة الصوم، صوم شهر رمضان. هذا الشهر كسائر الشهور كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وحسن الشيخ الألباني من حديث طلحة ابن عبيد الله، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الهلال، يرى أي هلال من أهلة الشهور، كان يقول اللهم أهل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فما بالك بشهر رمضان الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. وفي رواية في ابن ماجه من حديث أبي هريرة وينادي منادي من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فينبغي علينا أن نعلم أننا مقبلون على فرصة عظيمة، ونحن لله الحمد والمنة أغلبنا في صحة وفي عافية، نستطيع أن نصوم، نستطيع أن نقوم الليل، نستطيع أن نقرأ القرآن ليل نهار، فهل نستطيع أن نكمل هذا الشهر كله في هذا الخير؟ الجواب يكون منا جميعا بنعم أو لا، لأن هناك من يصوم شهر رمضان صياما أجوف، صياما سطحي، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث أبي هريرة، والحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الواجع في صحيح المسند، قال رب صائم ليس حظه من الصيام إلا الجوع والعطش، ما عنده من صيامه إلا الجوع والعطش. فاحذر يا عبد الله أن يدخل عليك الشهر وأن يخرج وأنت لم تظفر بتلك الفضائل العظيمة. إي والله هناك فضائل عظيمة، فضائل عظيمة لو يعلمها المرء لتكون له محفز من المحفزات، أن يصوم بنية، أن يصوم برغبة، أن يصوم بإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصيام سبب من أسباب دخول الجنة كما جاء في النسائي من حديث أبي أمامة لما قال له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له وجاء لا مثل له، وصومك رمضان يكون شفيع لك، يكون لك شفيعا يوم القيامة وسائر أيام السنة لو صمت، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، فيقول الصيام أي ربي منعت عن الطعام وعن الشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته عن النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان فيه. الصيام سبب لمغفرة الله عز وجل لك ذنبك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل أن الله عز وجل أعد لك المغفرة والأجر العظيم لما عدد الله عز وجل الأعمال الصالحة فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم قال والصائمين والصائمات، قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فينبغي على المسلم أن يعلم أن صيامه رمضان سبب لمغفرة ذنوبه، ومغفرة الذنوب تكون من اللمم، أما الكبائر يحتاج على صحيح من أقوال أهل العلم إلى توبة خاصة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر يحتاج لها إلى توبة خاصة تتوب إلى الله عز وجل من هذه الكبائر. وصومك رمضان وصوم أيضا في غير رمضان سبب لقلة الشهوة وللبعد عن الفواحش لمن كان أعذب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث مسعود قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه، له وقاية، وقاية من الشهوات، وقاية أيضا من النار. فينبغي على المسلم أن يقبل على الصيام سواء في رمضان أو في غير رمضان، ولا سيما الأعزب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى هذا الأمر. ولو صمت وتعبت فإنك يا عبد الله تلقى الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، لا يدخل أحد غيره، فإذا دخلوا أغلق عليهم. جاءت رواية: من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، وهي خارج الصحيح. ويكفيك من فضائل الصيام أن الله عز وجل استثنى هذه العبادة بالخير العميم والأجر الكثير عن سائر العبادات. العبادات جميعا هي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن هذه العبادة تستثنى عن سائر العبادات، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله. أما حديث إن في الجنة بابا هو من حديث سهل وليس من حديث أبي هريرة. قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أشكل على العلماء كيف أن الله سبحانه وتعالى استثنى هذه العبادة عن سائر العبادات. فمنهم من قال أن عبادة الصيام لم يعبد بها غير الله، منهم من قال أن سائر العبادات فيها رياء وهذه لا رياء فيها، منهم من قال امتناعه عن الطعام وعن الشراب أشبه بصفات الرب، منهم من قال أشبه بصفات الملائكة. ذكروا أقوالا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصوم قال: ويذكر عن الطالقاني أنه ذكر أقوالا كثيرة لم أقف عليها. ثم في كتاب اللباس قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري قال: وقد وقفت على هذه الأقوال وهي قدر 50 قولا، وكلها ترجع إلى 10 أقوال حكاها في كتاب الصوم. هناك رواية ترجح على أن إلا الصوم فإن الأجر يتضاعف ويتضاعف ويتضاعف. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية، وهي من حديث أبي هريرة، فيما يروي عن ربي عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فصوم تمر عليك الساعات وأنت في طاعة الرحمن سبحانه وتلقى الأجور العظيمة. فلهذا ينبغي علينا إذا دخل علينا شهر رمضان ألا نفرط في صيامه. فجعلنا هذه المحاضرة فيما يتعلق من أخطاء الصائمين، لا أستطيع أن أستوعب أخطاء الصائمين جميعا وإلا هي كثيرة، لكن حسبنا أن نذكر أهمها وما يتسنى لنا من الوقت حتى ينتبه المرء لهذه الأخطاء. وهذه طريقة أنا رأيتها أنها أنفع، فإن الكلام على أحكام الصيام تكون في الدروس وينتبع بها الناس لأنها طريقة سرد، والدروس ليست مملة فتكون ما بين الربع الساعة إلى 20 دقيقة إلى 25 دقيقة، لكن أن تبقى بين مغرب وعشاء في سرد أحكام فذاك يسرح وذاك ينظر هنا يمنة ويسرع، لكن كلما تتجدد الأخطاء ربما ينتبه. ثم أنبه على أمر آخر، أن من الأخطاء ما هي ترك الأولى فقط، وإلا صيامك صحيح وليس عليك شيء. ومن الأخطاء ما هو ترك واجب ينقص من أجر صيامه، ومن الأخطاء ما يتعلق بإفساد الصيام كله. فلهذا نذكر شيئا من هذه الأخطاء. من أخطاء الصائمين بعضهم يقدم يوما أو يومين على رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان، لا تقدموا وليس لا تقدموا، هي أصلها لا تتقدموا فأدغمت، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل. وجاء رجلا كان يصوم صوما فليصوم، وهذا سببه أغلب الناس على أنه إن كان رمضان فهو من رمضان، وإن كان من غير رمضان فهو يوم لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يسمى بيوم الشك لا سيما قبل رمضان بيوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، أن تصوم يوما وأنت متشكك هل هذا اليوم يوم رمضان أو ليس من رمضان. فعمار بن ياسر كما جاء من طريق صلة كان عنده قوم، كما قال صلة كنا عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يشك فيه أو في يوم الشك، فأتى بشاة فتنحى بعض القوم، فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه أبو اليقظان قال من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم، لكن يستثنى الذي هو يصوم صياما من قبل كصيام الخميس والاثنين وكصيام داود أو كصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أزواجك عائشة رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. فمثل هذا يجوز أن يستمر في صيامه حتى لو غدا رمضان، يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين هذا مستثنى. أما أنك تترك الشهر كله وتصوم قبل رمضان بيوم أو يومين فقد دخلت في المحذور، وقعت في المحذور، فاتق الله، لا يجوز لك ذلك. من أخطاء الصائمين الاختلاف على دخول شهر رمضان. هناك مسألة وهي مسألة قد تناولها العلماء بحثا وتحقيقا، وهي مسألة اختلاف المطالع واتفاق المطالع، ومذهب الجمهور معروف أنهم يرون اتفاق المطالع، ويستدلون بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء بلفظ آخر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وجاء بلفظ آخر لا تصوموا حتى تروا الهلال، جاءت ألفاظ سواء من حديث ابن عمر أو من حديث أبي هريرة. فهم يقولون صوموا لرؤيته، إذا رأيتموه فصوموا، من رأى ومن كان في حكمه، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أيضا من رأى ومن كان في حكمه. لكن من ناحية عملية كما نبه العلماء وهو الشيخ الألباني، وإن شئت فارجع إلى تمام المنة، والشيخ ابن عثيمين، وإن شئت فارجع إلى كتاب شرح الممتع، يرون على أن كل شعب كل أهل بلد يصومون على أهل بلده، وهذا قالوا للمصلحة، وهذا الذي يترجح عندي لأمرين. الأمر الأول النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، وجاء بلفظ آخر صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه صوم يوم نصوم جميعا أهل البلد. الأمر الثاني ما جاء في صحيح مسلم أن كريبا رأى هلال رمضان في ليلة الجمعة بالشام، ثم لما قدم المدينة أخبر ابن عباس أنه رآه هلال رمضان رآه في ليلة الجمعة. ابن عباس قال ولكن رأينا في ليلة السبت، ثم قال وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يفهم هكذا علمنا رسول الله أن لكل أهل بلد لهم رؤيتهم، وهذا مذهب وقول أيضا قول آخر غير قول الجمهور، لأن قول الجمهور بالفعل لو حققت لرأيته قولا صوابا. هناك بعض الدول لما كانت منفصلة كان كل دولة لها هلال، لما توحدت صار هلالهم واحد. فالمسألة ربما تكون دولية وسياسية، فالمسلمون هم شيء واحد، لكن لو جينا إلى المفاسد لرأينا أن هناك مفاسد عظيمة، حتى أنه وقع في بعض البلدان كمصر أنهم رأوا في سنة من السنوات أنه يكمل رمضان 30، وفي بلاد السعودية أعلنوا أن يوم الجمعة هو أول يوم من أيام الفطر. فقام شاب مصري بعد صلاة الجمعة قال اليوم أول يوم من أيام الفطر، وأخذ كوبا من ماء وتناوله، ووقعت مفسدة عظيمة في المسجد. كل ذلك بسبب أن المسلمين وقعوا في خلاف وشقاق في البلد الواحد. أيضا من أخطاء الصائمين التهنئة بدخول شهر رمضان. الآن قضية التهنئة توسعت، شهر رمضان شهر مبارك، مبروك عليك الشهر، مبارك عليك الشهر، مع أن مبروك خطأ كلمة مبروك يعني من البروك، مبارك عليك الشهر، شهر مبارك. وأنا أرى أنه أيضا شهر كريم لك أن تقوله، لك أن تقوله، وإن كان بعض أهل العلم يرى فقال لأن شهر رمضان ليس كريما بذاته ولا معتبرا، لكن لو رأينا كلام أهل العلم أكثرهم يقولون ويعبرون بهذا التعبير، حتى الشيخ ابن عثيمين يقول ذلك، من هؤلاء الشيخ محمد عبد الوهاب النجاح، في مجلسين يقول هذا شهر كريم. ثم بعد ذلك إذا جئنا وقلنا رمضان ليس هو كريم ومعطي أيضا، إنه لقرآن كريم، بعضهم جعل كريم صفة للعرش وليس لله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يقال أنه لو قال الإنسان رمضان كريم فلا بأس، ومن احتاط وأخذ بقول هذا العالم الكبير العظيم والجليل فلا بأس بذلك. لكن نحن نخطئ الناس أن صارت التهنئة كأنها سنة، شهر مبارك شهر مبارك شهر مبارك. نعم قد حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديثا لقد أظلكم شهر مبارك، لكن هذا الحديث لا يفهم منه على أنه يجوز التهنئة، وإنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على من يحسن الحديث، وإلا الحديث فيه كلام ليس فيه قضية التهنئة. فالآن عندنا شهر مبارك على رمضان، جمعة مباركة يوم الجمعة، خواتيم مباركة في آخر رمضان، ونخشى بعد ذلك ينفتح المجال سبت مبارك وأحد مبارك واثنين مبارك وفي كل شيء مبارك. فالأولى ترك هذا، الأولى ترك هذا. من أخطاء الصائمين أيضا التلفظ بالنية، فبعضهم إذا أراد أن يصوم لا بد أن يعقد النية لفظا وقلبا، أما قلبا فنعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات كما في حديث عمر، لكن لفظا من أين لك؟ ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال كل من علم غدا أنه رمضان وعزم على صيامه فقد نوى، تلفظ بذلك أم لم يتلفظ به. ليس على أن شيخ الإسلام يقر قضية التلفظ، هو ينكره. فبعضهم إذا جاء المغرب بعد أن يفطر يقول نويت أن أصوم غدا إلى غير ذلك، وهذا من البدع ولا يجوز أن تقوله. وبالنسبة للتلفظ بالنية، بعضهم أتى بشبهة وقال أنتم تتلفظون بالنية، فعند أن تذهب إلى العمرة وللحج ترفع صوتك وتقول لبيك اللهم عمرة وتقول لبيك اللهم حج، هذا على حسب النسك في الحج. إن كنت أردته إفرادا فستقول لبيك اللهم حجا، والعمرة أيضا تقول لبيك اللهم عمرة، أو أردت حج تمتع قلت لبيك اللهم عمرة، فأنتم تلفظتم بالنية. فيقال هذه ليست نية، هذا ذكر، كقولك في الصلاة الله أكبر، كقولك في الصلاة الله أكبر، فهذا ذكر، ولم تقل نويت أن أنسك نسك العمرة إيمانا واحتسابا أبدا، وإنما قلت هذا الأمر إنما من باب الذكر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تلفظ به، فهل تلفظ بالنية النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى الفجر وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل ثبت عنه أنه كان يقول نويت أن أصلي الظهر أو العصر والمغرب والعشاء؟ الجواب لا. إذن ينبغي أن تعلم أنك تعقد النية في قلبك، وهناك شروط في صحة هذه النية، وهي ثلاثة شروط: أولا الجزم، ثانيا التعيين، ثالثا تبييت النية. أما الجزم فلا تتردد، بعضهم يقول سأصوم غدا، لا سأصوم غدا لا، فإذا دخل عليه الوقت وهو مترددا لا يصح صيامه، هذا طبعا للفرض كما سيأتي. الشيء الثاني تعين، تريد تصوم هذا اليوم، تريد أن تصوم آخر الأسبوع، تريد على التعيين. الثالث تبيت النية قبل طلوع الفجر. في الباب حديث حفصة: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا الحديث الصحيح وقفه على ابن عمر، على ابن عمر، مع أنه من حديث حفصة، فصحح العلماء وقفه على ابن عمر. وممن صحح وقفه البخاري وابو حاتم وابو داود والترمذي والنسائي، جميعا قالوا الصحيح وقفه على ابن عمر، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وهذا لا يقال من قبيل الرأي، فلو حكم الرفع، لكن حمله العلماء على الصحيح أنه في صوم الفرض خاصة، في صوم الفرض خاصة. أما صوم النفل فعندنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم من شيء؟ وإلا فإني صائم، وإلا فإني صائم. فيكون أو فتكون النية صحيحة بهذه الثلاث شروط: الجزم والتعيين وتبييت النية في الفرض خاصة، في الفرض خاصة. أيضا من أخطاء الصائمين ترك السحور. السحور بإجماع العلماء مستحب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بصيغة الأمر تسحروا فإن في السحور بركة كما في الصحيحين من حديث أنس، لكن النووي رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر حكوا الإجماع على أن السحور مستحب وليس بواجب. قد يقال أين مستندهم للإجماع، أو أين مستندهم على صحة هذا، أو مستند الإجماع على هذا؟ يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال، فبعد ذلك واصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام كالتنكيل لهم، هذا دليل على أنهم تركوا السحور، والسحور مستحب وليس واجبا، السحور مستحب وليس واجبا. لكن مع هذا فإن النصوص تحث على السحور، فإن السحور بركة كما تقدم، تسحروا فإن في السحور بركة. السحور غذاء مبارك، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء: هلموا إلى الغذاء المبارك. أيضا من البركة السحور كما في حديث سلمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة في ثلاث: الجماعة والثري والسحور. أيضا أن الملائكة، بل أن رب العالمين يصلي عليك والملائكة تصلي عليك لأنك تسحرت. والحديث حسن الشيخ الألباني على نزاع فيه، لكنه يحسن الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والحديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة. كل ذلك الفضائل وبعضهم يفرط فيها، فأنت تركت الشيء المستحب. أيضا من أخطاء الصائمين أنهم يعجلون السحور. حبذا لو أنك أخرت السحور، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس عن زيد بن ثابت، قال زيد: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: كم، يقول لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وهنا لفتة نبه عليها العلماء، قالوا: إن زيدا لم يأتي بتدقيق الوقت على ما كانت عليه العرب، فالعرب إذا أرادوا أن يحسبوا وقتا قالوا: فواق ناقة، قدر نحر جزور. هذا قال: لا، قدر 50 آية. لماذا عد على الآيات؟ فقال العلماء: لأن المسلمين، أي أصحاب رسول الله في ذاك الوقت، كانوا منشغلين بالقرآن، فوجد أحسن تعبير وأحسن تشبيه وأحسن حساب أن يعدها على الآيات. فالشاهد من ذلك أن ما بين فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحور والأذان قدر 50 آية. ولا يتمسك بهذا الدليل على أنه يجوز الإمساكية، لأن في بعض التقاويم مكتوب الإمساكية أو الإمساك قبل الأذان ب5 دقائق. هذا من البدع، لأن الله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، حتى يتبين. وكما يقول ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت حتى لا تشك. فبعضهم قبل الأذان ب5 دقائق قال: أنا احتياط، وهذا من الخطأ أيضا، يمسك عن الطعام وعن الشراب. فالسحور من السنة أن تؤخره. ولهذا نلاحظ بعض الناس بعد صلاة العصر في رمضان بعضهم تسوء أخلاقه، فتجده لا يقبل أحدا أن يلمسه، عصبي، وربما على أطرف شيء ولا على أتفه الأسباب، يغضب ويصيح ويسب وربما تشاجر مع غيره. انظر أكثر الشجار في الأسواق في أي ساعة تكون، غالبا تكون بعد العصر، حوال الناس يعني مشدودة للغاية. وهذا يعود إلى أحد أمرين: إما أنه لم يتسحر أصلا، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في فوائد السحور، قال: فيه مدافعة سوء الخلق وتدارك النية. لأن الذي يتسحر، يعني تصور معي لو أن أباك كان يتسحر وأنت سألته سؤالا، قلت: يا أبتي، هل تتسحر من أجل أن تصوم غدا؟ سيعلم أنك قمة في البلد، لأنه ما تسحرت إلا من أجل أن أصوم. فالسحور دليل على نيتك للصيام، وهذا ممن يبطل، أو مما يبطل من قال أنك تتلفظ بالنية: نويت أن أصوم فالسحور كافر. هذا من فوائد، من فوائد مدافعة
سوء الخلق. فهذا يعود إما أنك لم تتسحر أو تسحرت مبكرا، لأن خواء المعدة قد يسبب سوء خلق. ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن رجلا صام 60 سنة فخف عقله، صام صيام الدهر وهذا منهي عنه، هذا منهي عنه، صام 60 سنة متواصلة فخف عقله، يعني صار مجنونا. فخواء المعدة قد تؤثر على أخلاق الإنسان. من أخطاء أيضا الصائمين أن بعضهم يحب أن يواصل يوم بيوم، هذا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. لما قالوا له إنك تواصل يا رسول الله، إنك يا رسول الله تواصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الأمر أنه مستثنى منهم، وأن هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحق لهم أن يتمثلوا به أو يتشبهوا به في هذا الأمر. لكن لما واصلوا فواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام كالتنكيل لهم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الوصال في الصيام محرم إلا إلى السحر، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، والحديث صحيح أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فقط. مع أنك لما تواصل تركت الأمر المهم والمستحب الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام وذكر فضيلته وهو التبكير في الإفطار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، كما في الصحيحين من حديث سهل. فهذه الأمة في خيرية ما عجلوا الفطر، فينبغي عليك أن تعجل الفطر، وهذا كان أدابه. وهذا أيضا من أخطاء الصائمين أن بعضهم يؤخر الفطر بعد أن يؤذن هذا المسجد وهذا المسجد 20 مسجدا يؤذن بعد ذلك يفطر. ما تدري أن بعضهم يحب المخالفة، لكن لو قيل له لا اعمل كذا فإنه يبتعد عنه، مع أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التبكير في الإفطار. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل انزل فاجدح لي، فقال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، فنزل فجدح للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم رمى النبي عليه الصلاة والسلام بيدها هنا قال إذا رأيتم الليل أقبلها هنا فقد أفطر الصائم. ما حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فمن السنة التعجيل في الإفطار، لكن أنبه على أمور 3. الأمر الأول إذا كنت لا تعرف متى غربت الشمس وليس عندك خبرة، أو أن هناك بنيان بينك وبين الشمس، فينبغي عليك أن تأخذ بالمؤذن، لا سيما إذا كان المؤذن يتحرى أو جدول الإمساكية كان متحريا نوعا ما كما هو في السنوات الأخيرة ولله الحمد والمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن، فهو مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، على ركنين من أركان الإسلام الصلاة والصيام. التنبيه الثاني نبه عليه الشيخ بن عثيمين قال لا ينبغي المغالاة في أمر الساعات، بعض المؤذنين عنده مثل الوسوسة لابد دقيقة نص دقيقة، هنا كم ساعتك كم ساعتكم، يعمل استفتاء في المسجد، هذا ناقص دقيقة هذا زاد دقيقة، طيب وتمر نص ساعة ونحن على هذه الدقيقة دقيقتين. قال لا ينتبه لهذا الأمر، الدقيقة والدقيقتان لا بأس بهما، فقال لا يغلى في هذا الأمر، تغالي في هذا الأمر ممنوع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون كما في حديث ابن مسعود. الأمر الثالث أن بعضهم في بعض الأحيان يحدث خطأ من المؤذن أنه يؤذن قبل دخول الوقت سهوا منه، وهذا حدث في أكثر من مسجد. فمثلا الأذان الساعة 6:15، فأخطأ فأذن الساعة 6:05 وأكل من في المسجد، هذا حدث مسجد بكامله بالمصلين، أكلوا ولم يتنبأ أحد. وهذا من الشيء العجيب، بعض الأحيان تتعجب أن جميع الناس ما يتنبهون لشيء، وهذا يحدث والله عن غير قصد. مرة من المرات هناك إمام صلى بالناس فقرأ بهم الفاتحة، والإمام هو له دهر في هذا المسجد، وهذه قصة صحيحة، فصلى بهم وقرأ بهم الفاتحة فأمن الناس، ثم قرأ بهم الفاتحة مرة أخرى فأمن الناس، ثم قرأ بهم سورة. فبعد أن خرجوا من الصلاة وهم عند الباب، واحد منهم قال: يا جماعة الإمام قرأ الفاتحة مرتين؟ ذا قال: كأنني. ذا قال: كأنني ما تنبه، ولا أحد منهم قال سبحان الله. وهكذا يحدث في بعض الأحيان، قد يحدث خطأ من الإمام والكل غير متنبه، وهذا أيضا وقع خطأ من المؤذن. طيب هذه المسألة قد حدثت، ما حكم صيامهم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا هذه المسألة خلافية، أن صيامهم صحيح، لأنهم أكلوا وشربوا من غير عمد، من غير عمد. وهذه القصة قد وقعت في، أو هذا الأمر قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري من حديث أسماء أنهم غيمت عليهم فأفطروا، ظنوا أن قد غربت الشمس، ثم انكشفت الشمس ورأوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالقضاء. الذين يرون بالقضاء وأنهم مفطرون استدلوا بكلام هشام بن عروة لما قال: بدوا من قضاء. فيقال هذا اجتهاد منه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بهذا، بل صح عن أبي عروة أنه يرى أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. وأيضا نستأنس بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. استأنس بهذا الحديث على أن النسيان والسهو متقاربان. أيضا من أخطاء الصائمين أن بعضهم يتحرج أن يستاك بعد الزوال. لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أوله حديث قدسي وبعد ذلك هو حديث نبوي: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهو يستاك لكن إلى الزوال، قال: حتى لا تذهب هذه الرائحة. طيب من أين لك أنه بعد الزوال وقبل الزوال؟ هذا التفصيل، وإن كان قال به بعض أصحاب المذاهب، لكن ما الدليل أنه يجوز قبل الزوال ولا يجوز بعد الزوال؟ هذا شيء. الشيء الآخر، قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء جاء عند كل صلاة، عندك صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الفجر قبل الزوال، صلاة الظهر، عند كل صلاة، دع عند كل وضوء قد تتوضأ الساعة 11، عند كل صلاة، عند كل صلاة أيضا صلاة العصر. فكيف ستصنع بهذا الحديث وأنت تستاك؟ فيجوز أن تستاك قبل الزوال وبعد الزوال. إضافة إلى ذلك أن هذه الرائحة لخلوف فم الصائم بضم الخاء واللام، وهي الرائحة الكريهة التي تنبعث من الصائم، فهي تنبعث من المعدة لا من الفم، يعني ليس أصل خروجها بسبب الفم، لا، وإنما لخواء المعدة. إذا جاء الوقت طيب تفضل. قلنا أن هذه الرائحة تنبعث من المعدة، ولهذا أجاز بعض العلماء المعاصرين أن تستعمل المعجون في أثناء صيامك، وإن كان بعضهم قال الأولى تركه إلى بعد الغروب لأنه سريع البلع وسريع النفوذ، فالأولى تركه. أيضا من أخطاء الصائمين أن بعضهم يتحرج من الحجامة، ما يحب أن يحتجم وهو صائم، والحق أنه يجوز أن تحتجم وأنت صائم إلا إذا كنت ضعيفا لا تقوى على الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، كما جاء احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، والحديث جاء في البخاري أيضا في مسلم. وبعض أهل العلم قال احتجم وهو صائم، لا، الصواب وهو محرم، جاءت رواية في البخاري وفي مسلم أنها وهو صائم أيضا، وهو صائم. وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى حتى قال أن قبيصة وهم في هذه اللفظة وأراد أن يقول وهو محرم، قال وهو صائم، لكنها ثابتة وهو صائم. إنما تكون الكراهة لمن كان يضعف ولا يقوى على الحجامة، كما جاء في البخاري من طريق ثابت بن أسلم البناني قال ثابت لأنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من ضعف، إلا من ضعف. قد يشكل علينا حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحتجم برمضان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث وإن كان صحيحا لكن هو منسوخ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. فابن حزم والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقولان أن ابن عباس رضي الله عنه ما شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم إلا في حجة الوداع، إلا في حجة الوداع. وحديث شداد جاءت في بعض الطرق أنه كان بعد فتح مكة، بعد فتح مكة مباشرة، فهذا متقدم حديث شداد، وحديث ابن عباس متأخر. مما يؤكد ذلك ما جاء في سنن النسائي ويحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، جاء في السنن الكبرى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رخص النبي عليه الصلاة والسلام الحجامة للصائم. وهذا الترخيص ما يكون إلا بعد منع، فهذا يدل على أنه يجوز للصائم أن يحتجم إلا إذا كان ضعيفا لا يقوى على الحجامة فيكره له، وكلما ازداد ضعفا زادت الكراهة. أما الإفطار فلا يعد مفطرا، لكن قد يقال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ منهم من قال أنه مر النبي عليه الصلاة والسلام وهما يغتابان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذه القصة أو هذا السبب ليس له دليل لا من سنة رسول الله ولا من عن الصحابة يخبرون عن النبي. منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما وهما في وقت الإفطار، يعني جاء وقت الإفطار وهي لهم وبدأوا يأكلون قال أفطر الحاجم والمحجوم. ومنهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهما لأنه في حال مشقة شق على أنفسهم، فدعا عليهما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود أو لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمنهم من قال هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لعنهم، ومنهم من قال بل دعا عليهم، ومنهم من قال أفطر الحاجم والمحجوم معناه أن مآل الحاجم أنه عند أن يمص، لأنه غالبا يكون على قرن فإنه قد يبتلع، فمآل الإفطار. ومآل المحجوم أنه يضعف ويحتاج إلى الإفطار، فمآلهم جميعا أن يفطروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. بقي من أخطاء الصائمين أن بعضهم أيضا يتحرج من بعض الأمور الطبية كقضية التحليل، تحليل الدم، أخذ دم منك فيقول: لا، هذا لعله يكون مفطرا. لا، ليس مفطرا، ولا الإبرة غير المغذية ليست مفطرة. أما إبرة السكري فإنها تقوم مقام الغذاء كما قال العلماء المعاصرين فهي مفطرة. بقي من الأدوية كقطرات الأذن، قطرات العين، ولو وجدت مذاقا في حلقك فإنها ليست مفطرة، لا قطرة الأذن ولا قطرة العين، لأن الأذن والعين ليس منفذين من منافذ الطعام والشراب. أما الأنف فلو وجدت مذاقا في حلقك فتكون مفطرا، قطرة الأنف إن وجدت مذاقا في حلقك فتكون مفطرا، ولأنه منفذ للطعام وللشراب. أضيف إلى ذلك في حديث لقيط بن صبرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لما؟ لأنه قد يدخل فستصير مفطرا. فإذا كان كذلك فاحذر من قطرات الأنف، لا سيما إذا وجدت مذاقا لها لهذه القطرة في حلقك. من أخطاء أيضا الصائمين أن بعضهم يرى حرمة مباشرة وتقبيل الزوجة في نهار رمضان. المباشرة قد يعنى بها مجرد الملاعبة من ضم وتقبيل، والمباشرة قد يراد بها الجماع، الآن باشروهن، فالآن باشروهن بمعنى الجماع. لكن في حديث عائشة والذي قصدت بها مجرد الملاعبة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم ويباشرني وهو صائم، وأيكم أملككم لإربه، كما في الصحيحين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل زوجاته، لأن بعضهم يتحرج من هذا. هذا إذا كان حديث عهد بعرس ويخشى على نفسه، أو أنه جاء من سفر وهو جاء مباشرة وهم صائمون أهله، يعني أهله مقصود بها زوجته، أن بعضهم يتخيل بعضهم أهله يعني أولاده، لا، زوجته، فجاء على صيام، فمثل هذا ينتظر حتى إذا أفطر بعد ذلك له أن يعمل ما شاء من الأمور المباحة. أيضا من أخطاء الصائمين، وبل أقول من أخطاء الصائمات، أن بعض النساء تفطر ولم تسأل هل هذا الإفطار صحيح أم لا، هل هذا الإفطار صحيح أم لا. فمثلا بعض الصائمات يأتي لها أعراض الحيض ولم ينزل دم الحيض أصلا، لكن مقدمات كآلام في أسفل البطن، كنزول سوائل بنية، فظنت أن خلاص هذه مقدمات الحيض فأفطر. لا، لا تفطر حتى ينزل دم الحيض وهو المعول عليه، المعول عليه. ولهذا لو أن امرأة جاءت لها الأعراض قبيل غروب الشمس ثم أذن المؤذن ولم ينزل الدم بعده، ثم نزل الدم بعد الأذان بعد أن أفطرت بعد ما أذن، فصيامها صحيح، صيامها صحيح. أيضا من أخطاء الصائمات أن بعضهن أي دم ينزل منها أفطرت، فتنتبه. إذا كان الدم أسود تعلوه حمرة، وكان غليظا، وكان له أو كان له رائحة كريهة، هذا تفطر منه في أيام معتادة. أما إذا كان أحمر خفيف يميل للإصفرار ليس له رائحة، فإنها تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة فهي مستحاضة. لكن بعض النساء ربما متساهلة في هذا الباب. أيضا من أخطاء الصائمين أن بعضهم إذا أفطر يوما يومين ثلاثة أربعة خمسة لعذر، إما مرض أو سفر، كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإنه يرى لا بد أن يقضي كما صام. هناك قاعدة قال بها بعض أهل العلم، قالوا إن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. ما معنى؟ أي كيف كنت في الأداء تسرد سردا الصيام، فكذلك القضاء. وهذا قد جاء به حديث عائشة لكنه ضعيف، لا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عليه صوم أيام من رمضان فليسرده ولا يقطعه، وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالت وكنا نتلو متتابعات فسقطت. قال ابن قدامة في المغني لم نقف على هذه الرواية عن عائشة سندا، ابن حزم رحمه الله تعالى قال إذا سقطت لفظا تسقط حكما، ثم قال ولعل قائل يقول عن آية الرجم كيف أنها سقطت لأنها كانت موجودة في القرآن ثم سقطت لفظا، قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بها بالرجم وإلا لقلنا أنها سقطت لفظا وحكما. إذن إذا كان عليك من رمضان أيام أو على المرأة فيصومون إن شاء متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أطلق هذا الأمر فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فيجوز هذا ويجوز هذا. من أخطاء الصائمين أيضا أن بعضهم يخرج إطعاما لمن كان شيخا كبيرا خريفا. النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة ومنهم عن المجنون، والرجل المخرف هو في حكم المجنون، في حكم المجنون ليس عليه صيام وليس عليه فدية، إنما الفدية على الشيخ الكبير كما قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا كما جاء عن ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر، فإنما الشيخ الكبير الذي بكامل قواه العقلية، بعض كبار السن يذهب العقل ويأتي فيتكلم معك كيفك يا فلان وش اخباركم، بعد خمس دقائق قال من معي، والمهم هكذا يروح ويجي يروح، هذا ليس عليه شيء، هذا حتى لو طلب طعاما في نهار رمضان اعطيه، مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم. كذلك المرأة العجوز مرفوع عنها القلم اذا كانت مخرفة، كانت خريفة ما تعي ما تقوله ويذهب العقل ويأتي فإنه مرفوع عنه القلم. إنما صدقة الأبدان زكاة الفطر على الشيخ الكبير الخرف وأيضا على العجوز الخريفة، لأن زكاة الأبدان هي بالأعداد وليس بأنه هل هو مكلف بالصوم أو ليس مكلفا بالصوم. من أخطاء أيضا الصائمين أن بعضهم قد يصوم رمضان لكن ما تشعر منه أنه غيره شهر رمضان، غيره شهر رمضان إلى الأحسن وإلى الأفضل. هناك مقولة للسلف قالوا من علامات قبول العبادة اتباع الطاعة بالطاعة، يعني تراه مقبلا على الطاعات. فبعض الناس من الصباح إلى المغرب وهو نائم، وهو نائم في الليل بعد المسلسلات، والآن للأسف كأس العالم الذي سيشغل علينا المصلين والمتابعات من شاشة إلى شاشة ومن مكان إلى مكان، وربما الآن المساجد ما تخلو من نقاش حاد من الفريق ومن البلد الذي ستفوز بكأس العالم. وهكذا بعض الشباب هداني الله وإياه لا يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت لذكر الله، لذكر الله وليس لكأس العالم. لكن الآن سينشغل بعضهم، والله نحن ننكر عليه، فشهر رمضان فيه من الفضائل ما ذكرت، فلا يتلاعب بهم الشيطان. والصباح نائم إلى المغرب، وبعد الإفطار من شاشة إلى شاشة يتابع كأس العالم والتحليلات الرياضية، بعضهم ما يكتفي بالمباراة، لا تحليلات، رجل محنك يريد أن يعرف كيف أنه هزم، كيف أنه خرج من كأس العالم بالهزيمة هذه الفادحة، المهم مصيبة. وتقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رب صائم ليس حظه من الصيام إلا الجوع والعطش. وأيضا جاءت بلفظة حسنة الشيخ الألباني ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فاتق الله، اتق الله، وينبغي عليك أن تستغل مثل هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا مقابل ذلك بعضهم لا ترى منه أيضا تغيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول كما في البخاري من حديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فبعضهم ما يتورع صائم شهادة الزور ولا قول الزور، وتراه سخابا سبابا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كيف يكون الصائم لما قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن ساب واحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم. هذا هو الصائم، هذا هو الصائم، إني امرؤ صائم. وكما قلنا أن بعضهم ربما ما يتورع يشهد شهادة زور ويتكلم ويقول، وهذا من الخطأ. نأتي الآن إلى أخطاء الصائمين، وإن شاء الله يسعفنا الوقت. أخطاء الصائمين في صلاة التراويح هذا أيضا ملحق لا بد أن نعرفه. فمن أخطاء الصائمين في صلاة التراويح أن بعضهم يطرب في الدعاء، أي بالمعنى الأفهم لكم يلحن في دعائه. فإذا قال اللهم اهدينا في من هدينا اللهم اهدينا هكذا، ولا بد أن يأتي بها بصورة حزينة أو على قراءة قرآن، مع أن هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتاب الدعاء قال هذا من أفعال النصارى، من أفعال النصارى كانوا إذا أتوا بالدعاء يطربون فيه. الشيء الثالث أن هذا مما يدل على أن الإنسان قد لا يخشع في دعائه، وإنما يحاول قدر الإمكان، ولا سيما الإمام يحاول قدر الإمكان أن يتصنع كيف أن يقول في دعائه وهو يطرب في دعائه. أيضا من أخطاء الصائمين في صلاة التراويح وهذه الظاهرة موجودة في أكثر المساجد، وأكثر الأئمة يصيحون منها، أننا نصلي التراويح وهناك مجموعة من الأطفال أو من الشباب حديثي السن يجلسون في المؤخرة، يتكلمون ويضحكون ويصمتون ونحن نصلي. عند أن يسمعوا أو يتهيأ الإمام للركوع جميعهم جاءوا ومن أجل أن يدركوا الركعة، انظروا على فقه ما شاء الله فقهاء في هذا الباب. وصحيح من أقوال العلم إذا أدركت الإمام راكعا كما في حديث أبي بكر فإنه تعد ركعة. لكن يا أخي بارك الله فيك، أبو بكر رضي الله عنه من حرصه ركع وهو لم يدخل في الصف ودب راكعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد إلى هذا العمل على الصحيح. وليس أنه لا تعتد بها ركعة، ليس معناه أن لا تعتد بها ركعة. طيب هؤلاء موجودون في المسجد ويسمعون الإمام ويصلي بالناس ويقرأ الفاتحة ويقرأ شيئا من القرآن ويتعمدون، هذا مثله مثل رجل قال لا أنا ما سأقرأ الفاتحة، ما سأقرأ الفاتحة. هذا يعني يذكرني والله بإمام عجيب، أخبرني أخ من إخواننا الثقات قال أن إماما في مسجد من المساجد بعد صلاة العشاء في رمضان قال يا جماعة اليوم شو ما بنصلي تراويح، اليوم استراحة، اليوم بنرتاح وإن شاء الله بكرة هي مستحبة لنا، فيريد يعطل على الناس الخير. يا أخي أنت لا تعطل على نفسك صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، من قام رمضان، قم رمضان إيمانا ومحتسبا عند الله سبحانه وتعالى فيغفر الله عز وجل ما تقدم من ذنبك. لكن بعضهم ربما تجده يتحرج في هذا الباب، يعني أنه يتكلم في هذا الموضوع لا سيما أئمة المساجد، لأن بعضهم يعترف، وأنا والله أشفق على بعض الآباء، أشفق على بعض الآباء ونخشى عليهم من الإثم أن يرى ولده قد يعمل أعمالا في المسجد تخالف سنة رسول الله أو تؤذي المصلين، ثم يقول لا لا خلي خلي مالك دخل، وإذا قمت وخاصمت ولده قام مع ولده. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة. فينبغي على الأب أن يعلم ولده أنه إذا دخل المسجد، إذا دخل المسجد فإنه ينبغي عليه أن يتأدب بآداب المساجد. بقي أيضا من الأمور التي تتعلق بإخطاء المصلين في صلاة التراويح أن بعضهم يقرأ من المصحف. أنا أقول القراءة من المصحف الأولى تركها لمن كان قادرا على أن يصلي بالناس من غير المصحف، هذا أولى وهذا أحسن. لكن لو أن الرجل لا يحسن أو لا يحفظ أو أن الإمام ربما يتعب ويريد من يعاونه وهو لا يستطيع إلا أن يقرأ من المصحف فلا بأس بذلك. قد صح عن ذكوان أنه كان يصلي بعائشة من المصحف، عائشة تستطيع أن تصلي وحدها قيام الليل ويتحفظ القرآن، لكن كانت تجعل ذكوان مولاها يصلي بها من المصحف فلا بأس بذلك ولا حرج. لكن لو أن الإمام كان يتقن القرآن ويحفظه حتى لو قرأ ما تيسر، ليس ضروريا أن يقرأ الإمام المصحف كاملا، وإنما حتى لو قرأ نصف المصحف أو قرأ 10 أجزاء في رمضان كله فلا بأس بذلك، لا يلزم أنه يقرأ القرآن كله. وإن كان جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يراجع القرآن كله، لكن ليس واجبا كما يعتقد البعض. أخيرا فيما يتعلق من مخالفة الصائمين ونسيتها وهو أمر مهم، أن بعضهم قد يأتي أهله، يأتي أهله أي يجامع أهله زوجته، ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن للأذان الثاني من صلاة الفجر وهو لم يغتسل بعد، يظن أن صيامه باقي، وهذا غير صحيح. لأن عائشة أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم كما في الصحيحين. وجاء في مسلم من حديث عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا على جنابة، أفأصوم؟ أي يعني يدخل علي الوقت وقت الصلاة وأنا على جنابة، أفأصوم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا يدركني تدركني أو يدركني الفجر وأنا أو تدركني الصلاة وأنا على جنابة فأصوم. قال: يا رسول الله، لست مثلنا، لست مثلنا، إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أخشاكم لله وأعلم بما أتقي. هناك حديث آخر في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم على جنابة فلا يصوم يومئذ. وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال: صحيح على شرط الشيخين. كيف يجاب عن هذا الحديث؟ من أهل العلم من قال أن هذا الحديث حديث أبي هريرة منسوخ بحديث عائشة الذي لما قال الرجل: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، لأن هذا كان بعد فتح مكة. وأيضا منهم من أجاب، طبعا قضية النسخ في النفس منها شيء لأنه لسنا متأكدين من هو المتقدم ومن هو المتأخر، منهم من قال: نفي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة فلا يصوم يومئذ إنما هو نفي كمال، يعني ليس له صيام كامل، صيام صحيح. ومنهم من أجاب جوابا آخر قال: إن زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن أعلم من أبي هريرة بحال رسول الله. ومنهم من أجاب بجواب آخر فقال، وهذا أفضل الأجوبة وأحسنها، قال: إن أبا هريرة لم يسمعوا من النبي، وإنما سمعوا من الفضل بن عباس كما في مسلم لما أنكر عليه هذا الحديث قال: لم أسمعوا من رسول الله، إنما سمعته من الفضل بن عباس. بهذا يعلم أنه إذا أصبح الإنسان جنبا وأذن المؤذن فلا حرج، لكن ينبغي عليه قبل أن يصلي يغتسل للجنابة ثم يصلي. بهذا قد نكتفي، والحمد لله رب العالمين.